الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول وله التعوذ، له تدل على الجواز والإباحة، يعني يجوز، يباح له التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. أعوذ بالله، أسأل الله من فضله وما أشبه ذلك، أسألك رحمتك، اللهم ارحمني أو كلمة. يباح للمصلي الإمام، فذلك المأموم تبعا له مع من غير أن يرفع صوته. يقول المصنف ولو في فرض، ولو تعرفون أنها لفظة فيها إشارة اصطلاح الفقهاء، فيها إشارة إلى الخلاف القوي، يعني إذا مدلول العبارة أنه يباح التعوذ والسؤال حتى في الفريضة، ولكن القول الثاني أنه لا يشرع التعوذ والسؤال في صلاة الفرض، وهو قول قوي، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في التطوع، مع أن القاعدة أن ما شرع في التطوع جائز في الفرض إلا أن يدل عليه دليل يدل على الفرق. لابد إذن من فرق بين الفريضة والنافلة، لمن يقول بالفرق لابد أن يذكر دليل على الفرق، وإلا فما جاز في النافلة جاز في الفريضة. فيقول الدليل إن أنه لم ينقل مع كثرة يعني شهود المسلمين لصلاته صلاة الفرض أكثر من شهودهم لصلاة التطوع كقيام الليل مثلا، فهذا الاضطراد يعني كل من وصف صلاة النبي صلوات الخمس كصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء لم ينقل أنه كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة، غير المغضوب عليهم الفاتحة فيها ذكر الغضب. وهذا في الحقيقة يعني له وجه قوي، ولكن هل يعني تبطل الصلاة بذلك؟ نقول لا، لا تبطل، لأنه ليس، لأن التعوذ والسؤال ليس هو من كلام الناس الذي يحرم ويبطل الصلاة، بل هو دعاء، والدعاء من يعني ما يشرع في الصلاة في الجملة. ونقول يستحب التعوذ والسؤال في صلاة التطوع ولا يستحب في صلاة الفرض. فنقول أو نقول يسن، خلاف ما قال المصنف وله، يعني له تدل على الجواز، معناه إذا كان جائز معناه ليس فيه، ليس مرغبا فيه، ولا يقال سنة، جائز. والأضر أنه يستحب، لأنه نقل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في قيام الليل أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعوذ، وبآية تسبيح سبح. نعم.
فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها.
عجيب، انتهى.
كان عندنا بحث بس في مسألة أقوال الفقهاء
في إيش؟
أقوال الفقهاء في ما يبطل الصلاة يا شيخ.
بحث وين فيه؟
أنت طلبت يا شيخ.
إيش؟
طلبت أن نشوف أقوال الفقهاء في مسألة قطع الصلاة.
القطع.
نعم يا شيخ.
القطع. قطع صلاة بالمرور طبعا.
نعم بالمرور أحسن.
أقل شوية الآن.
نعم.
لا إله إلا الله.
البحث طويل لكن ذكر الأحاديث ثم ذكر
فوائد
الأحاديث بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار.
لكن البحث هذا أنت حضرته؟
البحث في الإنترنت، ولا وجدت كلام في فتح الباري وفي المحرر في الفقه، لكن هذا وجدته جمع الأقوال.
نأجل شيء في الموضوع ثم نرجع.
طيب.
فصل
في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها القيام والتحريم.
نعم. في حصر.
نعم.
هذه العبارة في حصر ما هي من المتن. ليست في المتن. بس.
هذه النسخة اللي
عندك في أي.
عندي هذه النسخة حقت الشيخ الهبدان.
نعم ما فيها في حصر ما يقول. نعم. فصل وأركان. نعم.
فصل وأركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه.
نعم كملها.
والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بعدما ذكر المؤلف صفة الصلاة تفصيلا من التحريمة إلى التسليم إلى ما يستحب من الذكر بعدها إلى ذكر ما يباح وما يحرم وما يكره في الصلاة، بعد هذا الكلام الطويل المفصل يجمل القول في حكم أفعال وأقوال الصلاة، يعني أحكام أقوال وأفعال الصلاة ثلاثة. وإن شئت قلت حكما، الوجوب والاستحباب. والواجب نوعان، واجب لا يسقط بحال وواجب يسقط في حال النسيان ويجبر بالسجود، ويسمى الأول ركن. إذن أفعال الصلاة أركان، يعني أفعال وأقوال الصلاة أركان وواجبات وسنن أي مستحبات. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا، الرسول صلى وعلم الناس كيف يصلون بقوله وبفعله، ولم يسمي هذا ركنا وهذا واجبا وهذا سنة. والصحابة كانوا يعلمون صفة الصلاة ويعرفون أحكامها، لكن ليس عندهم في كلامهم هذا التقسيم وهذا الاصطلاح. لكن في الحقيقة إنهم يعلمون أن أقوال وأفعال الصلاة ليست سواء، هذا أمر لا بد منه، يعلمون أنها ليست سواء، لكن ما كانوا يتكلمون بأن هذا فرض، هذا ركن، هذا واجب، هذا سنة. لكن أهل العلم يعني لتوضيح الأحكام لكثير من الناس، لأنهم لكثير من الناس في حاجة إلى معرفة الفرق بين أقوال وأفعال الصلاة، الفرق. فلذلك بين الفقهاء الفرق، وأن أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم هذه القسمة، تنقسم هذه القسمة. فمن الأقوال والأفعال ما هو ركن، والركن ركن الشيء هو جانبه الأعظم أو الأقوى، ركن البيت جانبه الأقوى، ركن الجدار الذي يحمل السقف. هذا ركن. وفي الحقيقة إن ركن الشيء هو ما لا تتحقق ماهيته إلا به، الإنسان في أعضائه ما لا وجود له إلا به، بحيث إذا قطع هلك. ومن أعضائه ما ليس كذلك وإن كان ضروريا، فهكذا. وجرى هذا التقسيم في غير الصلاة، بل في الحج، فالحج قسموا أيضا، يعني قسموا المناسك إلى ما هو ركن وواجب وسنة. يقول المؤلف هنا أركان الصلاة، بدأ بالأركان، لا يخفى أنها للأهمية، لأهميتها. أول أركان الصلاة قالوا القيام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا، إذن لابد أن يبدأ الإنسان الصلاة قائما، وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال لعمران بن حصين صل قائما. فالقيام هذا ركن، القيام. لكنه يأتي به المصلي قبل الشروع في الصلاة، قبل الشروع، ليدخل في الصلاة قائما. إذن فلا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقوم، لا، ما يصح، بل عليه أن يقوم ثم يكبر. صلي قائما، فمن كبر وهو جالس لم يصلي قائما، لأنه وقع تكبيرة الإحرام وهو وهو جالس. هذا هو القيام. إلا أنه يفرق بين الفرض والنفل لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة القاعد في الأجر على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وحمل العلماء ذلك على التطوع، وقد دل الشرع على الفرق بين الفرض والنفل في بعض الأحكام كالتطوع على الراحلة في السفر، وهو قاعد أيضا. المتنفل على الراحلة صلي قاعدا على راحلته، قاعد على الرحل، فعلم بذلك الفرق بين الفرض والنافلة في هذا الحكم. إذن القيام ركن، هذا مختص بالفرض. صل قائما، قوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى التي قال فيها الرسول للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير قائلا: الله. كل هذه الأركان تقدم ذكرها وذكر أدلتها وذكر صفتها. تقدم ذكر صفة الصلاة من أولها إلى آخره. تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد، لا تنعقد الصلاة إلا بها، بمعنى أنه لا يشرع، لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، أي مع النية، أي مع النية. وفي الحديث المعروف تحريمها التكبير. سميت تكبيرة الإحرام لأن المصلي إذا كبر وشرع في الصلاة حرمت عليه أشياء لم تكن محرمة عليه، مثل الكلام يحرم على، إذا شرع الإنسان في الصلاة حرم عليه الكلام. القيام يعني مع القدرة. وتكبيرة الإحرام والفاتحة الركن الثالث، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام والمنفرد فجمهور العلماء على تعيين الفاتحة، يعني على أنه لا يجزي، يعني الفاتحة لا يجزي عنها غيرها، لا يجزي عن الفاتحة غيرها من القرآن، فلا بد. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا مجمل. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا مبين. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. وأما المنفرد فقد اختلف العلماء في وجوب، في حكم قراءته اختلافا كثيرا. فقيل إنه لا تجب عليه القراءة، بل قراءة الإمام له قراءة، تكفي قراءة الإمام. وقالوا ذلك مطلقا أخذ بحديث فيه كلام قراءة من كان له إمام، من كان له إمام فقراءته له قراءة. وقيل تجب على المأموم في السر دون صلاة الجهرية فيقرأ فيما يسر فيه إمامه. وقيل بوجوب بفرض قراءة الفاتحة مطلقا. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري الشافعي رحمهم الله، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تجب على المأموم، لكن يستحب له أن يقرأها فيما يسر فيه الإمام، يقرأها في سكتات الإمام وفيما يسر فيه الإمام كالصلاة السرية الظهر والعصر والركعتين من العشاء والركعة الأخيرة. والذين قالوا بوجوب قراءتها مطلقا في السرية والجهرية تمسكوا أولا بعموم هذا الحديث، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث صحيح. والذين فرقوا بين السرية والجهرية أيضا لهم من أدلتهم حديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وبقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما قالوا قال لهم أتقرؤون لما التبست عليه القراءة قال لهم هل تقرؤون في الصلاة؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث أيضا مناقشات، ولهذا اختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن قراءة الفاتحة في حق الإمام واجبة وليست ركنا، بمعنى أنه إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فإنها لا تبطل صلاته بذلك، وهو في الحقيقة رأي أمام الخلاف الطويل فيه توسط، كيف نبطل صلاة المأموم؟ يعني من يقول بركنية صلاة الفاتحة في حق المأموم يعني لو نسيها بطلت صلاته، لا بد أن يأتي بركن. فهذا القول أرجو أنه فيه توسط بين المذاهب، بين من يقول إنها لا تجب على المأموم مطلقا بل تستحب فيما يسر به الإمام، وبين من يقول بركنيتها وفرضها على المأموم في الصلاة السرية السرية والجهرية. نعم يا علي صندق.
قلنا بوجوب الشيخ على هذا القول، هل لو نسيها المأموم عليه سجود سهو؟
لا، المأموم ليس عليه سجود سهو أصلا، المأموم ليس عليه سجود سهو إلا فيما إذا كان مسبوق. نعم، يسجد السهو على ما هو معروف. ألست تعلم إن المأموم إن الإمام يحمل سهو الإمام يحمل سهو المأموم؟ بعد ذلك الركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين إلى آخره، وهذه الأفعال مأخوذة من القرآن ومن السنة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والمراد في الصلاة قطعا اركعوا واسجدوا. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد. فهذه كلها أركان. تقدم صفة الركوع وصفة السجود. المهم هنا تحرير أحكام هذه الأفعال، فهذه أركان. فمن يعني ترك شيئا منها عمدا أو ساوى بطلت صلاته، لم تصح ركعته، لا بد أن يأتي بركعة. من سجد في محل الركوع ثم قام فإنه يرجع إليه على الصحيح، يرجع ويركع ثم يسجد السجدتين بعد ذلك. والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والجلوس بين السجدتين.
السجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل.
الطمأنينة السكون استقرار، فلا ينقر الصلاة كنقر الغراب، لابد أن يسجد ويسكن. لكن ما قدر هذا السكون أحسن ما يقال إنه بقدر الذكر الواجب، بعلم يركع ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. هذا أقل ما يقول. أما إذا لم يطمئن الله هذا نقر. مطمئن قد جاء النهي عن النقر، جعلها النبي صفة صلاة المنافق، قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان نقرها أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليل. ونهى عن نقر كنقر الغراب. والطمأنينة في جميع الأركان، في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين، في كل هذه الأركان. والدليل الصريح في هذا حديث المسيء أيضا، حتى تطمئن راكعة، حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسة. نعم.
والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته.
والتشهد الأخير وجلسته. أما التشهد الأخير فمن الدليل عليه حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد، سماه فريضة قبل أن يفرض علينا التشهد، وخص الفقهاء الفرضية أو الركنية بالتشهد الأخير، فإن التشهد الأول ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يجلس، فمضى في صلاته ثم في آخر الصلاة سجد سجدتين، فعلم أنه ليس بركن، أن التشهد الأول ليس بركن. هكذا فرق الفقهاء بين التشهدين، فالتشهد الأول واجب والثاني ركن، ولا بد أن يفعله جالسا، لا يجزئه أن يقوم. إذن فلا بد، إذن الجلوس للتشهد هذا ركن في الصلاة، لا يصح أن يؤدي كالفاتحة، كما إن الجلوس القيام واجب في حال القراءة، فالقراءة لا تصح من جلوس، والتشهد لا يصح من قيام، بل لا بد أن يجلس. والترتيب هذا بدهي، الترتيب ركن، لا تصح الصلاة منكسة، لابد أن يقوم أولا ويقرأ في تقديم القراءة والقيام، يكون بعده الركوع، بعده الاعتدال، الاعتدال من الركوع السجود. الدليل على هذا فعله المضطرد، فعله صلى الله عليه وسلم المضطرد، فكان هكذا يصلي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يكبر ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ويعتدل ثم يسجد. وكذلك تعليمه للمسيء رتب، أمره بهذا الترتيب، فالترتيب لا تصح الصلاة مع يعني بتركه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد أو بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي في هذا الموضع محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعلها ركن كما هو المشهور في المذهب، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة. في الجملة القول بالوجوب فيه توسط، لأنه لا دليل على الركنية، لأن الدليل على مشروعية الصلاة، الدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابة له علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. إذن هم سألوا عن الكيفية وعلمهم الكيفية، ولم يأتي صلوا علي في صلاتكم، صلوا علي في صلاتكم لم يرد أمر بهذه الصيغة، إنما الصحابة سألوا كيف يصلون عليه فعلمهم كيف يصلون عليه. وهذه صفة الصلاة على النبي في الصلاة، وتسمى الصلاة الإبراهيمية لذكر إبراهيم فيها. إذن هي لا ريب إنها بين الوجوب والاستحباب، والتسليم والركن الأخير، والدليل عليه فعله صلى الله عليه وسلم المضطرد، فعله المضطرد لم يخرج من صلاته إلا بتسليم، كما أنه لم يفتتح صلاته إلا بالتكبير، وجاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهناك هذه الأركان، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما الراجع فيه القول بالركنية، ومنها ما الراجع فيه خلاف ذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا شنك فيه. نعم مدري ارفع صوتك. مدري الاعتدال يتحقق بالاعتدال، اعتدل كل ايه اجل حتى شوف والرسول حتى تعتدل قائما. نعم هات اللي عندك يا علي.
باختصار ذكر الأقوال
ارفع صوتك.
نعم فوائد الأحاديث. نعم. معنى قطع الصلاة ذكر بعد ما ذكر الأحاديث
من هو
والله أني ما هو مسجل اسمه
فيه
باحث
اقرأ.
فوائد الأحاديث. معنى قطع الصلاة هو أنها بطلت وعلى المصلي الإعادة والاستئناف من جديد لما يلي. أولا عن أبي ذر
هذا ظاهر الحديث، والقول الثاني أنه نقصها في الثواب وقول الجمهور. نعم كما تقدم. نعم
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من ممر من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وأعاد ابن عمر رضي الله عنه ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه ابن حزم في المحلى. ثانيا تقطع الصلاة من مرور هذه الثلاثة بين المصلي وقبلته، لا من وجودها في قبلته ولا من لمسها لما يلي. قوله صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ممر، وقد مر قريبا، حديث طلحة، ثم لا يضره ما مر بين يديه. ثالثا حديث ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو موجه إلى خيبر، رواه مسلم. حديث ابن عمر ما أتابه من حديث
اقرب ورق ولا بالجهاز.
حديث ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو على حمار وهو موجه إلى خيبر، رواه مسلم.
صلى على حمار.
أحسن صلى على حمار. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار. نعم أحسن الله عليه.
صلى على
حمار وهو موجه إلى خيبر.
أي يصير الحمار إيش؟ بعض الحمار قدامه. كذا؟
أحسنت.
هذا دليل على إيش؟ على أن وجود ما يقطع مروره الصلاة، وجوده أمام المصلي لا يقطع الصلاة. هذا وجه نعم.
دال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة كما في الحديث الثالث.
نعم.
ثالثا بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود لصراحة الأحاديث بذلك، كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة وهو قول أنس والحسن وابن عباس وابن خزيمة وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وعليه مشايخنا في هذا العصر الألباني وابن بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول علي وعثمان وابن عمر وابن المسيب ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال آخرون لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وهو قول عائشة وأحمد في رواية وإسحاق بن راهويه ومروي عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وهو قول مجاهد ومكحول وعكرمة. انتهى ثم, ثم ذكر الأدلة.
نعم شو الوقت
باقي؟ يمكن حوالي ربع ساعة. باقي ربع ساعة. تبين أكمل الواجبات؟
أقول الواجبات.
وواجباتها التكبير غير التحريمة. التكبير غير التحريمة. والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة، والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
الواجبات، الفرق بين الواجبات والأركان معروف، أن الركن لا يسقط بحال، بل لا بد من الإتيان به، فمن تركه عمدا بطل الصلاة. هل نقول يأتي به؟ نقول يأتي به؟ لا، نقول بطل الصلاة، لا بد يستعني بالصلاة. من ترك الركن عمدا فإنها تبطل صلاته لأنه لاعب قطع، لكن من تركه سهوا رجع إليه. إنسان يصلي قائما ثم سهى وسجد مباشرة سهوا، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، يرجع إليه ويتم الركعة. لكن لو أنه تجاوز، نسي وقام وركع الركعة الثانية بطلت الأولى. فمن ترك ركنا سهوا رجع إليه. ما لم ينتهي إليه في الركعة الأخرى، فإذا انتهى إلى محله في الركعة الأخرى، بطلت الركعة السابقة وقامت الثانية مقامها. هذا على الصحيح، وإلا الفقهاء يقولون إنه إذا قام وشرع في القراءة بطلت الركعة السابقة، لكن القول الثاني أنها لا تبطل الركعة الأولى السابقة إلا إذا انتهى إلى موضع ما ترك، فإذا انتهى إلى موضع ما ترك كانت الركعة الثانية تسد من سد، يعني تقوم مقام الأولى ويأتي بالأولى، تكون هي الركعة الأولى. أما الواجب فإنه تبطل الصلاة بتركه عمدا، وأما سهوا فإنه يجبره سجود السهو. وسيأتي الكلام في أحكام سجود السهو في الباب الذي بعده. قال: والواجبات التكبير ما عدا الأولى، ما عدا تكبيرة الإحرام، سبق القول فيها. وهذا مأخوذ من مداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك، على التكبير، وهو ذكر أرشد إليه: ثم اقرأ ما تيسر إذا قمت إلى الصلاة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. صحيح أنه لم يصرح به في حديث المسيء، لكن العمدة هو مداومته عليه الصلاة والسلام عليه. فكان رسول الله يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، كبر راكعا. والتسميع وهو قول الإمام: والمنفرد سمع الله لمن حمده. وقول الجميع ربنا ولك الحمد. قال بعض أهل العلم إن التسميع مشروع أيضا للمأموم، ولكن الصواب أن التسميع مختص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فمشروع في حقه التحميد لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال في الأول: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والتسبيحتان في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود لحديث عقبة بن عامر أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له. ومن الواجبات التشهد الأول، وتقدمت الإشارة إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد كل ركعتين، هذا يدل على وجوبه مداومته عليه الصلاة والسلام. وحديث فرض التشهد وجبرهم بسجود السهو يدل على وجوبه، إذ لو كان مستحبا فقط لما سجد له. فكان ذلك السجود بدلا يعني جبرا للصلاة لترك التشهد. وفي كل ذلك نزاع بين الفقهاء في هذه الواجبات، ومما يستدل بها على وجوب أو السجود التسبيح أن الله سمى الصلاة تسبيحا في مواضع من القرآن، تسبيح كما سمى صلاة الفجر قرآنا، فتسمية الشيء ببعض أفعاله أو أقواله مما يدل على أنه أساسي، أن هذا أساسي في هذه العبادة. فالصلاة سماها ركوعا واركعوا مع الراكعين، وسجودا وسماها تسبيحا في مواضع من الآيات فسرت: فسبح فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح، وأدبار السجود: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح، وأدبار السجود. هذه الواجبات يقول المصنف: وما عدا الواجبات والأركان فإنها سنن. نعم. وقول المصلي كذلك في بين سجدتين: رب اغفر لي مر. نعم. وقوله اغفر لي بين السجدتين، ويقول مرة مرة يعني في التسبيح وهذا الدعاء بين السجدتين كلها مرة مرة، يعني الواجب من ذلك مرة، وأدنى الكمال قالوا 3 مرات، لأن الأمر المطلق لا يدل على التكرار، الأمر المطلق لا يدل على التكرار. اقرأ كلام الشيخ على الواجبات. نعم، ايش الكمال؟ ما الكمال ورد انه عليه الصلاة والسلام يعني قدر الصلاة بعض الصحابة الذين يعني كانت صلاتهم تشبه صلاة النبي قدروها 10 تشبيهات. اسمع اقرأ شرح الشيخ على الواجبات.
نعم. قوله واجباتها أي واجبات الصلاة، وهل يعني أن الأركان غير واجبة؟ الجواب: لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات،
لكن هي واجبات مؤكدة، يعني إذا أردنا نميزها نقول إنها واجبات مؤكدة. نعم،
بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو بخلاف الأركان. ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه، فلو قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. وقيل عليه سجود السهو بترك الواجب جهلا قياسا على النسيان لعدم المؤاخذة في كل منهما. قوله التكبير غير التحريمة أي قول الله أكبر.
لا، لكن إذا تركه جهلا لن يسجد السهو، لن يسجد، فيكون جاهلا بهذا وهذا. نعم.
قوله التكبير غير التحريمة أي قول الله أكبر إلا التحريمة، هذا هو الواجب الأول، لأن التحريمة سبق أنها ركن، فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منهما وللقيام من التشهد الأول، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو، ويستثنى ما يلي.
ومجموع التكبيرات كم في الصلاة الرباعية؟ كم مجموع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ كم الركوع، السجود، الرفع، السجود؟ 5. 21. ها، 21 تكبير.
21 أحسن الله.
حسبتوها 20 بدون ولا 21؟ ويظهر لي فيه نسيت واحد، وهو التكبير من القيام من التشهد. نعم.
ويستثنى ما يلي: أولا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، ثانيا تكبيرات الجنازة فإنها أركان، ثالثا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. والدليل على التكبيرات من الواجبات أولا قوله صلى الله عليه وسلم،
الدليل
على أن التكبيرات
على أن، نعم،
والدليل على أن التكبيرات من الواجبات أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر، إذ الأمر للوجوب.
إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. الله، السياق نلاحظ أنه في تكبيرة الإحرام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. كأنه يفهم منه أن المراد بالتكبير تكبيرة الإحرام، هذا ما يقتضيه السياق. نعم.
بعد الله
الفرق.
نعم. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات ما ترك التكبير يوما من الدهر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه. قوله والتسميع والتحميد، أي قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، وهذان هما الواجب الثاني والثالث. والدليل على ذلك: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده بأي حال من الأحوال. ثانيا أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. ثالثا
يعني الدليل على وجوب التسميع هو الدليل على وجوب التكبيرات. نعم.
ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة وللتسميع دليلان فقط. ولم يبين المؤلف محل التكبير فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة وللتسميع دليلان فقط.
ما هو الدليل الثالث؟
الله ظهرنا نفس الشيء
ثلاثة أدلة
أن الرسول واظب عليها، أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده
ربنا ولك. بعد
ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لكن الفقهاء نصوا على أن محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود، وهكذا بقية الانتقالات. وقالوا رحمهم الله لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، لأنه أتى بذكر في غير موضعه، لأن الموضع ما بين الركنين، فإن بدأ به قبل فقد أتى بأوله في غير موضعه، وإن كمله بعد فقد أتى بآخره في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا يشترط، والمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، لأننا لو قلنا يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، فلو أنهيته قبل ذلك لم يصح. لكننا لا نقول بأنه يشترط، بل نقول إنه لا بد أن يكون بين الركنين، فلو بدأ به قبل أو كمله بعد لم يجزئ. القول الثاني في هذه المسألة أنه يعفى عن السبق أو التأخر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظ من هذا الذكر، أي لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمله في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ به في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السجود أجزأ. وهذا القول أصح، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
بعد
قوله وتسبيحة الركوع والسجود، هذان هما الواجبان الرابع والخامس. تسبيحة الركوع كيف ننطق بها؟ الجواب ننطق بها بحذف الألف فتبقى التاء مفتوحة، فلو قال السامع عطفت منصوبا على الرفع فقل أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف تسبيحة اثنتان. فإذا قال أين الألف فقل الألف سقطت لأنها حرف لين ساكن جاء بعده حرف ساكن وهو همزة الوصل من كلمة الركوع، فالتقى ساكنان فحذف حرف اللين. قال ابن مالك في الكافية
نعم.
اللي بعده
الدليل على
والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح. ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية، فالقرآن نفسره أولا بالقرآن مثل
بعد
نعم. وهذا هو بيان لموضع هذا التسبيح، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى مثل قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. وأما تسبيحة السجود فهي أيضا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حين نزل قوله تعالى سبح سبح اسم ربك الأعلى. قوله وسؤال المغفرة مرة مرة، هذا هو الواجب،
هذا هو الدليل الذي اعتمده يعني. وقول مرة مرة.
قوله وسؤال المغفرة مرة مرة، هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة، أي سؤال المصلي المغفرة مرة مرة. ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال.
لا بس قوله مرة مرة، ما المراد، ما لا يعني بقوله مرة مرة؟ يريد التسبيحتين وقوله رب اغفر، يعني وتسبيحة الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفرني، في كل ذلك مرة، فيقول مرة مرة لهذه الثلاث. لو كان يريد الأخيرة لقال وقول رب اغفرني مرة، فكلمة التكرير يرجع إلى مجموع ما ذكر، لأنه ذكر ثلاثة، تسبيحة الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي، يقول ذلك مرة مرة.
ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال، ولكن سبق في صفة الصلاة بأن قول رب اغفر لي يكون بين السجدتين، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية. ولم يبين بأي صيغة يكون سؤال المغفرة، هل يقول اللهم اغفر لي أو يقول استغفر الله أو يقول رب اغفر لي، لكن بيّن المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة أنه يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويكون سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي، فلو قال اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئه، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق، لكن يمكن أن يقال إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة أي صفة، فلو قال اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح والمذهب أنه لا بد أن يقول رب اغفر لي، فلو قال اللهم اغفر لي ما أجزأ. وقوله مرة
أقول أجيب سبحان الله تشديد في بعض المواضع.
وقوله مرة مرة أي مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. وقوله مرة مرة أي مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا.
ما أدري يعني، يقرأ العبارة عبارة المتن وتسبيحته،
وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة.
إن مرة مرة راجعة إلى يعني تقدير عدد التسبيح والاستغفار.
قوله ويسن ثلاثا، أي يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات، والدليل على أنه يسن ثلاث
التسبيح كله. التسبيح هو سؤال المغفرة ثلاث
والدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. قوله والتشهد الأول وجلسته، هذان هما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة. فالتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها
وأتى بما ترك وسجد للسهو، فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو ولا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه واجب، تصح الصلاة بدونه مع السهو ولا تصح بدونه مع العمد. وقوله نعم وقوله وجلسته بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته بكسر الجيم. وجلسته
الجلسة اسم هيئة، والجلسة المرضى. يكفي الله المستعان. نعم. من هو؟ عاجل يعني لا يقدر. ها ايش فيه؟ ايش؟ يعني ما يقدر يستمر؟
ما يستمر، بس يأتي التحليل قائم ثم
يستمر. لا أقول صواب إن شاء الله، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. كبر قائما ثم جلس لأنه لا يستطيع أن يواصل القيام. لا أول صواب له وجه. إذا كان يقدر على هذا القدر بس، يعني ما يقدر لكن هل يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة وهو قائم؟ لا، إذا لم تجزئ. لا المقصود انه ايه او كذلك، يعني ما يعني لو تاخر في قراءه الفاتحه حتى يعتدل ركع الامام وسبقه الامام، هذا يمكن يصير له يكون بعده. اما اذا كان يصلي منفرد مثلا وهو يستطيع ان يقرا الفاتحه كامله او يقرا معها سوره ايضا، فلا بد ان لا يقراها حتى يكون حتى يعتدل قائما. نعم.
الماموم إذا تأخر في الركعة يأتي بركعة بعد ما يصلي.
شلون تأخر؟
نعم.
ترك ركنا يعني؟
نعم ترك ركنا.
يأتي بركعة بعده. عبد الرحمن.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من الوقت. نعم.
يقول السائل من الشبكة: السلام عليكم. من سجد على جبهته وأنفه لا يصل إلى الأرض، ما حكم ذلك؟
إن كان عمدا فلا، لأن الرسول أشار، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. أما إذا كان غفلة فأرجو أنه يجزئ. نعم.
يقول أحسن إليك: هل غالب الأركان مأخوذ من حديث المسيء صلاته؟
اي نعم اكثرها. نعم.
يقول احسن عليك: من كان له عذر يمنعه من القيام،
ايش من كان
له عذر يمنعه من القيام ولكن يستطيع ان ياتي بتكبيرة الاحرام واقفا، هل ياتي بها ثم يجلس؟
هذا هو الذي اجبنا عليه انفا. ولا أقول إن هذا حتما، لكنه إذا فعل ذلك فحسن. نعم.
قل أحسن عليك: من سلم قبل الإمام هل يعيد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين التسليمة الأولى والثانية؟
لا يعيد الصلاة من سلم قبل الإمام، يعني سبق الإمام في التسليم، هذا من سلم قبل الصلاة. إن كان سلم قبل الإمام بمعنى أنه لظرف ما مثل الذي انفرد عن الإمام وأتم صلاته ثم انصرف لظرف، هذا معذور لكونه لا يستطيع أن يستمر، إما لمدافعة إما لأمر يعني يخشى فواته. أما من سبق الإمام بالتسليم سهوا فصلاته صحيحة وليس عليه أن يعيد حتى لا يعيد التسليم، لأن الصلاة فرغ منها. نعم.
قل أحسن عليكم، إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا مرة واحدة هل يكون سنة؟
مثل لهذا. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تقطع العقيقة؟
تقطع، لكن قال الفقهاء أنها تنزع جدولا، يعني لا تكسر العظام، تفاعلا بالسلامة، بسلامة الغلام أو بسلامة المولود، يعني تفاعلا. ذكر أهل العلم روي عن بعض السلف والله أعلم، ولو كسرها أو قطعها فلا حرج. نعم.
يقول أحسن عليك، على ماذا عطفت الواو في قوله ربنا ولك الحمد؟
ربنا ولك الحمد، كأن ربنا أي يا ربنا ولك الحمد، يعني لأن قوله ربنا يتضمن أنت ربنا، قولك ربنا يتضمن أنت ربنا ولك الحمد. نعم. وجاء على كل الألفاظ، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. نعم.
يقول أحسن عليك، من يقول أن المأموم يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده قياسا على الله أكبر، ويستند إلى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به،
هذا مذهب معروف، لكن ظاهر الحديث الصحيح ظاهره أنه لا يقول سمع الله لمن، بل قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فدل على الفرق، دل على الفرق هذا الحديث نص في أن المأموم واجبه أن يقول بعد إمامه ربنا ولك الحمد. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تصح صلاة من لا يحفظ الفاتحة مثل الأجنبي أو المرأة الكبيرة؟
نعم،
في
تصح
السن،
تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة، لكن يجب عليه أن يتعلمها، وإذا كان لا يقدر على حفظها أو النطق بها يسبح سبحان الله الحمد لله كذا. نعم.
يقول أحسن عليك، سائل من الشبكة، حلفت منذ سنوات ألا آكل منتج الدنمارك بسبب
إيش؟
يقول حلفت منذ سنوات ألا آكل منتج الدنمارك بسبب إساءتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وضيفني أحد الزملاء وقدم طعاما وفيه من منتجاتهم وأكلت دون علم، فهل علي شيء؟ وهل أدخل في تحريم ما أحل الله؟
لا تدخل في تحريم ما أحل الله، والمعتاد يعني قولك يعني يمينك ألا تأكل، هل تقصد حقيقة الأكل أو ألا تشتري؟ فإن كنت تقصد حقيقة الأكل فإذا كنت أكلت من المنتوج عالما ذاكرا ليمينك فعليك الكفارة وينتهي الأمر، تنحل اليمين. وإن كنت تريد تحلى بيمينك ألا تشتري منتوجاتهم فلا عليك أنك أكلت من ذلك الطعام الذي قدم لك، فهذا بحسب نيتك. فرق بين أنك تريد بيمينك الامتناع من حقيقة الأكل أو الامتناع من الشراء، فارجع إلى نفسك. نعم.
يقول أحسن إليك، ما حكم الدعوة لمقاطعة منتجات الدول التي فيها سب واستهزاء للرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا لا لا، لن يتحقق، لأن الأمر عظيم وعريض. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم الصلاة في مصلى الجامعة مع أن المسجد قريب وذلك لمنع المدرس لنا الخروج للصلاة؟
يجب أن ترفعوا بهذا المدرس وتصلوا مع جماعة المسلمين. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم تداول أجهزة الجوال الحديثة بيعا وشراء؟
إيش؟
ما حكم تداول أجهزة الجوال الحديثة بيعا وشراء؟
على كل حال ترك الوسائل التي يمكن أن يستعان بها على الحرام أحوط وأفضل، لكنها الآن وسائل كما يقال لا تحدي تصل عن الخير والشر. والله. نعم.
انتهى. أحسن عليك.
توكل على الله.